بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى تحت باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال قوله: فإياك وكرائم أموالهم، بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة. قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي رحمه الله. قال: قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. قال قوله:
ولا يؤمر بدفع الكريمة، كريمة المال يعني أنفس ما عنده من مال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: إياك وكرائم أموالهم. لكن يأخذ من الوسط، يأخذ من الوسط، إلا إذا سمحت به نفسه، إذا سمحت نفسه صاحب المال بأن يعطي الكريمة والأنفس عنده، هذا له. نعم.
قال قوله: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما.
من رزقهما؟
من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، واتق دعوة المظلوم، هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يستهين بدعاء المظلومين، يقول: أنا لا أبالي بهذا. فاتقي دعوة المظلوم، أن يدعو عليك مظلوم في مال، في عرض، في شيء من هذا، لا سيما إذا كان من الأخيار، وإذا كان من الصالحين، فإن دعوته إن شاء الله تعالى مستجابة، هذه الدعوة مستجابة، والله عز وجل قد تكفل بإجابة دعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فكيف الإنسان لا يبالي بدعوة المظلوم؟ كيف هذا؟ فهذا أمر عظيم. وكم من ممالك بادت، وكم من عز ذهب بسبب دعوة المظلوم، بسبب دعوة المظلوم. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وفيه أيضا بالمفهوم مشروعية أو جواز أو إباحة دعوة المظلوم على ظالمه، لأن الله عز وجل ما يجيب دعوة منكرة. فلو أن الإنسان دعا على الظالم فهذا جائز له، ولكن هل الأولى أن يدعو أو لا يدعو؟ مسألة أخرى، لكن هذا فيه الإباحة وفيه الجواز. وقد جاء في الصحيح أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما ظلمه الرجل في عرضه وقال بأنه لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، فدعا عليه، والحديث في الصحيح: اللهم إن كان ما يقول كذبا اللهم فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. وأيضا ثبت دعاء سعيد بن زيد رضي الله عنه المبشر بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين بالجنة، أنه دعا على المرأة التي ظلمته وادعت أنه ظلمها في الأرض، فدعا عليها أن تموت في أرضها، وماتت في أرضها، استجاب الله دعوة سعد أيضا، فأطال عمر الرجل وأدم فقره وعرضه الفتن، حتى إن الجواري كنا يمررن به فيغمزهن وقد سقط حاجباه، ويقول: شيخ كبير أصابته دعوة سعد. وهكذا سبحان الله. فعلام لا يبالي الإنسان بدعوة المظلوم. ظلمت أختك في مرافيها، ظلمت جارك في حدود بينك وبينه، ظلمت طالب علم فتكلمت في عرض بغير حق، ظلمت هذا، كيف لا يبالي الإنسان بهذا يا إخواني؟ كيف لا يبالي الإنسان؟ وإنما دعوة المظلوم دعوة عظيمة جدا، والله عز وجل يجيبها، ولكن على وفق حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا. وقد يكون هذه الدعوة تجاب بعد حين، وليس باللازم اليوم تجاب هذه الدعوة، ليس باللازم أن تجاب هذه الدعوة اليوم، ولكن قد تجاب هذه الدعوة بعد حين. لكن هنا مسألة ننبه إليها، وهو أنه إذا كان هذا الظلم ظلما واضحا، أما إذا كان ظلما بتأويل هو من وجهة نظرك ظلم ومن وجهة نظري أنا مجتهد، فأنا مثلا حضرت منك لأمر معين واجتهدت في ذلك وأنت لا تستحق هذا في حقيقة الأمر، أنت لا تستحق، أو قولي في هذا قول مرجوح مثل هذا لا يقال دعوة مظلومة وأنك دعوت عليه، فإن المسلم استجاب لدعائه ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فإذا كان الدعاء هنا ليس له سبب شرعي يقبل فإنه لا يقبل ولو دعوت أنت. فمن دعا عليك وهو مبتدع وأنت رجل سنة دعا عليك وقال هذا ظلمني أخذ مني المسجد وطردني منه، مبتدع تطرده من المسجد، نعم لو كنت قادرا على هذا ولا تجعله يخطب، فهو دعا عليك وقال أنا مظلوم، مثل هذا لا يستجاب له. لما دعوة المظلوم بحق، دعوة المظلوم إذا تحقق هذا الأمر فاحذر أن يدعو عليك مظلوم بحق، فإن الله عز وجل يجيب دعاءه. نعم.
قال قوله، قال وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم.
نعم.
قال قوله فإنه أي الشأن ليس بينه وبين الله حجاب، هذه الجملة
فإنه أي الشأن عن الضمير هنا، فإنه الشأن، نعم يقال ضمير الشأن،
ليس بينه وبين الله حجاب، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن أي فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث ووجوب
من
العمل
أن
به
هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه ووجوب العمل به، فلو لم يقبل خبره لما اكتفى النبي بالواحد، ولولا أنه يجب العمل بخبر الواحد ما أرسل النبي واحدا، لأنه إنما أرسل واحدة بالدين ليعمل به. فيبقى أود أن هنا أفاد العلم والعمل، يبقى خبر واحد يفيد إيه؟ العلم والعمل. نعم.
قال قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته والتنبيه على التعليم بالتدريج، قاله المصنف.
نعم.
قال قلت ويبدأ بالأهم فالأهم.
نعم.
واعلم
نكذا فليكن أول ما تدعوه، فإنهم أجابوك فهذا دليل على الإنسان يتدرج إذا كان الأمر يصلح فيه تدرج. يعني ما تأتي إلى واحد مثلا يشرب مخدرات وتقول له اشرب سجاير الأول ثم اشرب كذا، لا، لأن هذا باب المنهيات والمنهيات منهي عنه. طب تأتي أنت إلى باب الواجبات، إن كان يستطيع الواجب لا أمره به وبين له أنه تأتي به، لكن صلق قاعدا، إن لم تستطع أن تصلق قائما فصلق قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إن كان يستطيع الصيام صم، إن لم يستطع عليك بالإطعام. نعم.
قال واعلم أنه لم يذكر
تدرج فيما ينبغي تدرج فيه. أنت طالب علم تأتي تقول مثلا يا شيخ أنا أريد منهجا في طلب العلم، وأنت مبتدئ أقول لك اقرأ في المغني لابن قدامة وفي الأوسط لابن المنذر وفي المصنف لابن أبي شيبة وفي، يصلح هذا؟ هو ما عرف مصطلح أصلا العلم، هذا تتدرج معه في طلب العلم بما يبدأ تتدرج معه على حسب ما يتناسب مع مستواه. نعم.
قال واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن هذا عن هذا جوابان، أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتان ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قال قلت وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في مقام ما يناسبه، فيذكر تارة
في كل مقام ما يناسبه
يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر طارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر طارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرا كما يمكنه أن يكتم،
ومع ذلك ما أحد يطلع عليه، بخلاف الصلاة صلي. نعم. الزكاة ما دفعت الزكاة يبقى ده عمل ظاهر. نعم.
كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام ولا يجب في العمر إلا مرة، انتهى بمعناه.
يعني هذا كان بعد فرضية الحج، وكذلك لما بعث معاذ إلى اليمن لم يذكر حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام ولا يجب في العمر إلا مرة، يقول انتهى بمعناه. يعني الحديث التي ليس فيها ذكر الصوم أو الحج لا ينبغي ولا يجوز لك أن تقول هذه الأحاديث مثلا دليل على عدم فرضية الحج أو الصوم، هذا لا يكون، لأن الفرضية ثابتة بالأدلة الأخرى. أما عدم الذكر هذا فإما أن أحاديث كانت قبل فرضية الحج، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي ماذا؟ حال المخاطب، فطارة يذكر الصلاة والزكاة لأن عليهما يقاتل العبد إذا منع، وقد يكون المخاطب بصفة خاصة لا يجب عليه الحج لأنه ليس عنده استطاعة، وقد يذكر الصلاة مع الصوم. المهم الذكر وعدم الذكر هذا قد يكون لمعان خارج عن مسألة الوجوب، مسألة الوجوب، بل بهذا يكون بحسب حال المخاطب أو بحسب نزول الفرائض، وبهذا تجتمع الأدلة. فما كان في إسقاط الحج بعد فرضية الحج فهذا خطاب خاص، قد يكون لقوم لم يكن عندهم الاستطاعة للحج فلم يخاطبهم بذلك ولم خاطبهم بمناسب من الفرائض، أو يكون لفت نظر لأهمية الزكاة والصلاة لأن عليهما يقع القتال، أو لأن فيما يقع القتال لمن لم يؤديهما. نعم.
قال قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يذوقون أي يخوضون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله
صلى
الله
عليه وسلم في أولها يعني. نعم.
فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله. يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي،
وما نرجوه يعني ما نرجو مجيئه، نعم،
فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه.
وهذه الرواية تدل على أنه لعل علي رضي الله عنه رزق بهذه الفضيلة لإخلاصه وصدقه. قال أنا أتخلف، وكان يشتكي عينيه، قال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه اللحظات من الصدق يا إخواني ما يدري الإنسان عطاء الله عز وجل له بسببها، فقد تكون لحظة الصدق هذه لحظة قليلة جدا، وقد يكون العمل الذي عمله الإنسان صادقا قد يكون عملا في نظر الناس قد يكون عملا يسيرا، لكن الله عز وجل يبارك في الإخلاص أيما بارك. كما ذكرنا من قبل بأن السنة جاء فيها هذا، فلا شك أن النظر في حال الرجل الذي نحى فرع شجرة ليس راجعا هذا إلى العمل في حد ذاته مجردا عن الإخلاص والنية الصادقة ومحبة الخير للمسلمين، فإنه ينضاف مع هذا العمل هذه النية الصادقة الخالصة، لهذا ارتقت بالعمل هذا الرقي العظيم. فليس كل من نحى فرع شجرة يحصل له ما يحصل للرجل، وليس كل من سقط كلبا يحصل لها ما يصلح للمرأة التي غفر الله عز وجل لها وكانت زانية وكانت بغيا. فهذه المعاني فهذه الأعمال إنما تعظم بما يدفع إليها من أعمال من نوايا صالحة وصادقة. وقد سبحان الله يسأل الإنسان الرب سبحانه وتعالى الهداية بصدق يا أخوان، ليلة من الليالي هكذا ولا يوم من الأيام وأنت على فراشك دعوت الله عز وجل مناهج منحرفة وأشياء كثيرة وما تدري، سبحان الله الحق في هذا، فقلت يا رب اهديني لما اختلف فيه من حق بإذنك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من حق بإذنك. فهداك الله، هداك الله لكتاب سلفي، هداك الله لشيخ سلفي، فكانت هدايتك على يديه. لكن اعلم واجزم واقطع أنه ما أحد على فضل إلا بسبب وفقه الله له فكان سبب هذا الفضل. إخواني ما في أحد وراء ابن باز يا إخواني أسرار، فيمن أحسب الله حسيب، وراء الألباني يا إخواني أسرار، وراء العثيمين أسرار، وراء شيخ الإسلام أسرار، وراء أحمد أسرار، وراء الأئمة هؤلاء أسرار يا إخواني، وراءهم أسرار. وهذا الذي لفت النظر إليه ابن حجر ابن رجب رحمه الله تعالى حينما قال ينبغي لطالب علم يكون بينه وبين الله سر من الصدق والإخلاص والتوجه به، إذا سأل الله عز وجل أجابه، وإذا إذا دعاه أجابه، وإذا سأله أعطاه، دي أسرار. فالله أعلم سبحان الله بلحظات الصدق هذه سبحان الله. فلو كانت في حياتك اعلم والله يا أخواني لو تسأل الله بصدق في أي شيء لاستجاب الله عز وجل دعائك، وهو الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لأن احنا قلنا منذ أيام بأن أول شيء على طالب العلم إذا قلنا ما هو الطريق في طلب العلم، رتب طالب العلم بأي شيء يبدأ، قلنا أول شيء يا إخواني الصدق، أول شيء هذا الصدق، صدق مع الله عز وجل، أن يسأل الله بصدق أن يوفقه وأن يبصره وأن يهديه. الثاني السنة، يدرس السنة متنا في السنة حتى يعرف أصولها. الثالث طلب العلم على يد شيخ حتى يفهم الفهم المحفوظ. يبقى لابد من الصدق أولا، لازم من الصدق، نعم. فعلي رضي الله عنه لعل هذه التي بلغت بما بلغت لما قال أنا أتخلف عن رسول الله مثل ما بلغت بأبي سلمة تلك الكلمة التي دخل بها على أم سلمة وهو فرح مسرور يقول لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قول اليوم هو أحب إلي من الدنيا وما فيها، أو كما قال رضي الله عنه. قالت وما ذاك؟ قال إذا ابتلي الرجل أو أصيب بمصيبة فقال اللهم أجره في مصيبته واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته واخلفه خيرا منها. تعلمتها منه أم سلمة. فلما مات أبو سلمة قالت أم سلمة ذلك، فكان الخلف في من يا إخواني؟ كان الخلف في رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كلمات عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري لما قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فانتقلت هذه الكلمة إلى من؟ إلى الأمة بأسرها. قال النبي عبد الله بن قيس، قال بلى يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول هذه إنما تذكر في فضائل أبي موسى الأشعري، ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ طب النبي ما بين فضله؟ النبي بيقول ألا أدلك أبا موسى على كنز من كنوز الجنة؟ فين فضيلة أبي موسى؟ طب ولو أخبر إيه الفضيلة؟ ها ماشي، وكان يقولها. وبعدين النبي قال أنا أدلك على كنز من كنوز الجنة، مش فضيلة القول فضيلة أبي موسى، ما نتكلم عن فضيلة القول. لا حول ولا قوة إلا بالله وردة لا حول ولا قوة إلا بالله هذا ذكر، لكن إن هو كنز من كنوز الجنة. نعم، كان سببا في البيان، كان سببا في التعميم، فما قائل هذا الذكر يرجو أن يكون كنز من كنوز الجنة إلا هو في ميزان حسنات أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كان سببا في هذا التعميم، كان سببا في الدلالة على هذا الخير الذي انتقل من أبي موسى إلى الأمة فيكون هذا في ميزان حسنات. فلحظات الصدق هذه لحظات غالية، كما أن دمعات الصدق دمعات غالية إخواني، تلك القطرات التي تخرج في أوقات الإخلاص والصدق، هذه الدمعة غالية غالية غالية، وعين بكت من خشية الله. إذا دفع إليها الإخلاص والصدق فهذه دمعة الله أعلم كم يساق لك من خير بسببها. فإذا المواضع الفضل من الله سبحانه وتعالى الذي يمن به عليك إنما يرجع إلى الصدق، وإن الله لا يعطي على الصدق ما لا يعطي على غيره. نعم.
قال قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة،
شوف أم سليم جاءت بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لحظات، يا رسول الله هذا أنس يخدمك ويدمك وادعو الله له، دعوة امرأة جابر، مع أن جابرا قال يأتينا الرسول ولا لا تكلم الرسول في شيء، فلما أكل النبي والصحابة عند جابر وأراد أن يخرج قالت يا رسول الله، قال نعم، قالت أدعو لجابر، أدعو لجابر، ما خالفت هي أمر جابر، ما كلمت جابر، ما كلمت الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما طلبت منه الدعاء، هذا باب. وحتى ولو قصده جابر فإن قوله مقدم ولا يلزمها طاعته في هذا، وهل كان ذلك في معصية؟ إنما هي اللبيبة الذكية، أدعو الله لجابر. فسبحان الله يا إخواني لحظات الصدق، شوف أم سليم أيضا في فقدها لولدها واحتسابها هذا الولد عند الله سبحانه وتعالى، انظر ماذا صنع سبحان الله، رزقت بولد، رزق بتسعة من الولد كلهم يقرؤون القرآن، انظر إلى أبي طلحة رضي الله عنه لما أصابت أم سليم آلام الوضع الطلق وهو يريد أن يدخل مع رسول الله إلى المدينة، وقد عرسوا بالطريق وهنا سيتخلف عن رسول الله، فقال اللهم إنك تعلم أنه ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ولا خرج إلا كنت معه. قالت يا أبا طلحة، قال نعم، قال ذهب الذي كنت أجد، يا رسول الله أدعو لأمي، أدعو لأمي بصدق. أبو هريرة فدعا النبي لأمه فعاد فإذا هي تنطق الشهادتين. فلحظات الصدق دي يا أخوان لحظات عظيمة جدا، وهذا الزاد الأول، والإنسان يذكر نفسه وإخوانه بهذا ولا يمل، لا يمل، فإنه كابد الحقيقة، هذا الأساس الأصيل الذي لا ينفك عن إنسان أبدا، وهذا هو الذي ارتقى بالأئمة. والله يا إخواني ربما لم يرتقي بالأئمة كثرة المسائل، وإنما ارتقى بهم الصدق فزانت هذه المسائل وصارت مسائل مباركة. ولهذا قد يعرف الواحد بالصفحة يكتبها في السنة أو بالعبارة يكتبها في السنة. فالصدق هذا رقم واحد في طلب العلم، ثم السنة. يتعلم هذا أولا، ما يتعلم الشبهة أولا، تعلم السنة أولا. في أحد إخوانكم يقول، كان بيناقش واحد من هؤلاء، فطبعا كما تعرفون الداء العضال والعقدة المعقودة التي لا تنفك إلا من رحم الله عز وجل هي عقدة المشايخ، فطبعا المنظومة المعروفة. فيقول هذا الرجل: المشايخ ما خالفوا الأصول، وفرق بين القول والقائل والفعل وفاعلي، ولا يلزم من كون الفعل كفرا أن يكون الفاعل كافرا، إيه علاقة هذه بتلك؟ أما أنه يقول لم يخالف الأصول، فنسأله: تعرف الأصول أصلا؟ أنت تعرف الأصول؟ ما الأصول عندك؟ ما الأصول هي عندك؟ تعرف الأصول؟ ما الأصول؟ الأصول كما يقول أحمد: أصول السنة عندنا، وذكر أصولا ومنها عدم الخروج على الحاكم الظالم الجائر، فمن خرج عليه فإنه مبتدع ضال. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أصول والصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة والجماعة. والسؤال: هل صبروا أم خرجوا يا أخوان؟ خرجوا. وهل خرجوا جاهلين؟ خرجوا مؤصلين. هذا الأصل، أصل الاجتماع ونبذ الفرقة، أليس هذا أصلا من أصول أهل السنة والجماعة؟ ما اسم أهل السنة يا إخواني؟ ما وصفهم؟ أهل السنة والجماعة. قل: علم العثمين الجماعة من الاجتماع، وهؤلاء حزبوا الأمة وجعلوها أحزابا، إما أنهم دخلوا فيها أو أيدوها وروجوا لها، ولا فرق في الحكم بين من دخل في حزب وانتمى إليه أو من أيد حزبا وروج له، لا فرق. هذا أصل الاجتماع وضد الفرقة. الثالث: أصل منابذة الأهواء والبدع وهجر أهل البدع والضلال والانحراف والتحذير منهم. هل هؤلاء قاموا بهذا الأصل؟ لا، هؤلاء وافقوهم، مشوا معهم، أيدوهم، مدحوهم، وهذا أمر مقرر موجود في كلامهم جميعا. هذا يقول: هؤلاء رجال مرحلة. والثاني يقول: هؤلاء على الإخوان جماعة جادوا بالعلم والعمل. والثالث يقول: أنا لست مع الإخوان في التنظيم، ولكن أنا معهم قلبا وقالبا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذه أصول. الرابع: اتباع سبيل المؤمنين، أصل ولا لا يا إخواني؟ أصل. فهؤلاء الذين قالوا بالخروج وقالوا بالحزبية ووافقوا على البدع والأهواء وتعامل معهم وكذا، هؤلاء كانوا على سبيل المؤمنين أم على سبيل المغضوب عليهم والضالين؟ على سبيل المنحرفين، كانوا على سبيل المنحرفين، بخلفوا في هذا الأصل. واتباع سبيل المؤمنين: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذه أصول. ثم قد يقول هذا القائل، يقول أخي، يقول لي هذا القائل بأنه لا اجتهدوا فأخطأوا، فيكون شأنهم شأن من اجتهد فأخطأ. نقول: أولا، هذا الاجتهاد إنما يكون مقبولا ولو أخطأ المخطئ إذا كان في مسائل الاجتهاد. ألم يتعلم هذا القائل قولة العلماء: لا اجتهاد في مورد النص، فكيف بالاجتهاد في مورد الأصل؟ النص إذا كان واضحا لا تجتهد، فكيف إذا كان هذا أصلا؟ فكيف بالاجتهاد في مورد الأصل؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في الاجتهاد: حينما تكون القضايا قضايا اجتهادية والأدلة تحتمل وتنظر في الأدلة وكذا، أما إذا كانت المسألة من مسائل الصلاة والسنة والجماعة فالواجب عليك أن تجتهد في ماذا؟ أن تجتهد في تطبيق أصول السنة والجماعة ونصر هذه الأصول والتعرف عليها من كتبها. فأنت لماذا نظرت في الأدلة ولم تنظر إلى كتب السنة وتخرج إجماعات للسنة من ذلك؟ يبقى بطل مسألة الاجتهاد. ثم ولو سلمنا جدلا أنهم اجتهدوا، لو سلمنا جدلا قد علموا وعرفوا وأقيمت الحجة عليهم، فما كان منهم إلى أن قالوا هناك سبابة مداخلة يحذرون منا الليل والنهار، فأقاموا على بدعتهم وأقاموا على مخالفتهم بدعوة أن هؤلاء سبابة، هل رجعوا إلى الحق؟ ولو جاء الساب الشاتم الطاعن فيك يدعوك إلى الحق فاقبل الحق هذا ودعك من سبه. الأمر الذي بعد ذلك أنه قال له مثل ما قلنا لكم كثيرا تكرارا ومرارا، جاءوا بقى هذا ابن خزيمة وهذا فلان وهذا قتادة وهذا ما أدري إيه وهذا وهذا إلى آخره، مما سماه العلماء زلات، وقد مات هؤلاء ولم تبلغهم الحجة فيها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما كانت مخالفتهم في الأصول. يقول هذا ابن خزيمة في الصفات كذبت، ابن خزيمة صنف في الصفات ووضع كتابا في الصفات هو توحيد الأسماء والصفات، وهو كتاب التوحيد ليقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا، لكن إنما جاء عند صفة، صفة الصورة، ولم تثبت عنده من جهة الحديث. ومثل هذا لا يعد مخالفا في الأصل، إنما هذا في صفة من الصفات، إنما قاعدته في هذا الأصل ما هي؟ قاعدة أهل السنة والجماعة التي صنف فيها الكتاب. ولهذا لو جاء واحد من من الناس مثلا يقول بأن الآية في يوم يكشف عن ساق يعني عن شدة وكرب وكذا، ولم يبلغه النص النبوي في هذا، وظن أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، فمثل هذا قد يغفر له. أما أنتم فقد خالفتم في الأصول. الأمر بعد ذلك قال بأن الأئمة قالوا مثل مروزي وغيره، ولو أن كل إمام وقع في خطأ أو كذا تركناه لخطأ إلا ما بقي لنا إمام، نقول اتق الله يا رجل ولا تلبس. فإن الأئمة قالوا لو أن كل إمام، ما قالوا لو أن كل صاحب بدعة وقع في بدعة تركناه لبدعته لما بقي أحد، لو أن كل إمام. فعليك أن تثبت أولا أنه إمام، ثم أعلم أن الإمام لا يقع فيما يخالف الأصول هذه واحدة، والأمر الثاني لا يتعمد مخالفة نص ظهر له، لكن قد يكون نص لم يبلغه أو بلغه ولم يثبت عنده، أو بلغه وثبت عنده ولكن تأوله، وهذا لا يكون في الأصول. فما رأينا أئمة السنة يخالفون في أصول أهل السنة والجماعة، وننصح مثل هذا القائل أن يراجع كلام الأئمة في من وقعوا في مثل هذه الأشياء وحذروا من أشد التحذير، فليراجع ترجمة الحسن بن صالح، فلقد كان فقيها وكان عالما ومع ذلك حذر منه الأئمة كالثوري وغيره، بل كان بعض الأئمة كزائدة يستتيب من يأتي من عند الحسن بن صالح. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وإمام لولا تلبسه ببدعة، وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين. وهذا الكرابيسي لما استدل الحسن بن صالح بقول لئن كان الحسن لئن قلت من الحسن كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، وحينئذ اشتد أحمد رحمه الله تعالى وأمر باجتناب القائل، حتى قال بعض أئمة السنة لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. فهذا الذي يقول مثل هذا الكلام هذا الرجل من أهل الأهواء، أو مع إحسان الظن جاهل بمنهج سلف الأمة، وكان الأولى به والأجدر والأوجب أن يدل الأمة على السنة وأن ينصح مشايخه الذين يدافع عنهم، ينصحهم بالرجوع إلى السنة بدلا من أن يبرر لهم وأن يعلل لهم وهذه أخطاء ورعوا مصالح ومفاسد. وهل في أصلا واحد من أهل البدع إلا وهو يتأول لبدعته؟ في أحد من أهل البدع إلا وهو يتأول لبدعته؟ كل واحد يتأول لبدعته. بقي أمر آخر أيضا يستدل به، وكما قلنا البعيد عن تعلم السنة بعيد عن البصيرة، يقول: وهذا البخاري قد نقل عن رواة من أهل البدع والأهواء، فلماذا نقل عنهم؟ نقول: يا رجل ألا تعي ما تقول؟ ألا تعي ما تقول؟ أنت نفسك تقول إيه الآن؟ رووا عن بعض أهل البدع، وأنت تدافع بهذا عن أنه يقال إنه مبتدع.
ولهذا عرفت عند المحدثين بالرواية عن أهل البدع، فالرواية عنهم لم ترفع البدعة، والنزاع معك أنه لا يسمون مبتدعة وهم مبتدعة. إذن هذا داخل في باب الرواية عن أهل البدع، الواحدة. الأمر الثاني هو الرواية، فطبق يا هات رواية تتعلق بجناب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن مبتدع، نقول لك يجوز لك أن تروي عن صاحب البدعة بشروط العمة وضعوها في ذلك. فلا الرواية رفعت وصف البدعة، ولا البدعة جودت التلقي عنهم، إنما هذا باب الرواية الذي استثنوا العلماء على خلاف منهم في هذا الباب وضوابط في هذا الباب. إذن الأمر يختلف اختلافا كليا. هذا ذكر لي بعض الإخوة أن هذا حوار ضار بينه وبين بعض الناس، وأنا كررت هذا ليه؟ كررت هذا ليه إخواني؟ لأن الحقيقة يعني بعض الإخوة قد يدعو في الرد على مثل هؤلاء، أو يورد عليه بعض الشبهات قد يعني يعجز عن الرد عنها، فيظن المناقش له أنه إنما أوتي من قبل المسألة، لأنه أوتي من قبل ضعف الأخ الذي يناقشه. فرق كبير جدا، أنا قد لا أستطيع الرد على شبهة لك، ليس يعني هذا أنك على الحق، لا، ولكنني أكون ضعيفا في الرد على الشبهة، وإلا فهذا كلام سبق الجواب عنه قبل ذلك مرات ومرات. نعم.
قال قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه.
طيب عند لأعطين الراية،